الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، عودة للمسألة التاسعة باختصار، وهي الاقتداء بفسقة العلماء. الاقتداء بفسقة العلماء، وهذا من طبيعة أهل الجاهلية أنهم يحبون الفسقة من العلماء. وفي زمننا هذا كثير جدا من العوام يحبون الفسقة من العلماء، لأن الفسقة من العلماء يبيحون لهم ويحللون لهم ما يهوونه، ولذا تراهم يحللون لهم المعاملات الربوية وكشف الشعر والعدم والتبرج. فهناك علماء سوء الناس تتعلق بهم بسبب أنهم يعني يطيعون الناس في أهوائهم، فهؤلاء يسمون فسقة العلماء. والضابط أن العالم الذي يتبع الكتاب والسنة هو العالم التقي، وأما الذي يخالف الكتاب والسنة فلا شك أنه فاسق، لا شك أنه إذا تعمد لا شك أنه فاسق. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وهم أحبار يعني علماء، ومع ذلك يصدون عن سبيل الله. بماذا؟ بفسقهم، بأكلهم أموال الناس بالباطل، بإفتائهم للناس في تحليل الحرام وتحريم الحلال. وقال تعالى: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء. إذن العالم الذي يسير في هواه والعام الذي يتبعه كلاهما يتبع هواه، أهواء قوم قد ضلوا من قبل هم اليهود، وأضلوا كثيرا هم اليهود أيضا، وضلوا عن سواء السبيل اليهود وأتبعهم أفرخهم النصارى. والعلماء دائما هم الضابط في حسن مسار البلاد والعباد، هم الضابط، ولذا سموهم ملح البلد. فقالوا: علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ فالعلماء دائما هم الضابط، ولهم لأن العلماء هم الرابط بين الحاكم والمحكوم، فهم ينصحون الحاكم ويعلمون المحكوم، ينصحون الحاكم بضوابط النصيحة، يخلون به ويقبل منهم، فهم ينصحون الحاكم ويعلمون المحكوم، وينكرون المنكرات ويأمرون بالمعروفات، فهم ملح البلد حقيقة. ولذا قال الحسين بن منصور في آداب العلماء، قال: من الأدب الثالث أن يصون العالم العلم كما صانه علماء السلف، أن يصون العلم كما صانه علماء السلف، ويقوم له بما جعله الله تعالى له من العزة والشرف، فلا يدنسه بالأطماع. عالم يبحث عن مركز أو عن مال سيدنس الدين والعياذ بالله، فلا يدنسه بالأطماع، ولا يذله بذهابه ومشيه إلى غير أهله من أبناء الدنيا. يعني العالم لا يبذل العلم للسفهاء، لأن العلم ما أمرنا أن نماري به السفهاء، وإنما العلم نعلمه لمن أقبل عليه ورضي هذا العلم. قال: من غير ضرورة أو حاجة أكيدة، ولا إلى من يتعلمه منهم، وإن عظم شأنه وكبر قدره وسلطان. يعني هم لا يعلمون السفهاء حتى لو كان السفهاء هؤلاء من أعلى الناس قدرا ومنصبا، يعني حتى لو كانوا ملوكا، فإن العالم لا يعطي العلم لمالك يفسد به ويسيء به. وكذلك فإن العالم لابد أن يكون عنده كرامة، بحيث أنه لا يسعى إلى الحكام إلا يسعى ناصحا فقط. قال الزهري: هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم. هوان أن العالم هو اللي يذهب لبيت المتعلم، لأن العلم يسعى إليه. نعم. وقال مالك بن أنس للمهدي، المهدي خليفة المسلمين أبو هارون الرشيد، الخليفة المهدي أبو هارون الرشيد، وهو خليفة المسلمين دولة العباسية، قيل هو وقيل أبو جعفر السفاح أو قبله. المهدي استدعى الإمام مالك لولديه يعلمهما، أرسل الإمام مالك: تعال علم الولاد. فقال الإمام مالك له: العلم أولى أن يوقر ويؤتى إليه. رد على الخليفة رد محترم، قالوا العلم يؤتى إليه يؤتى إليه. وقال في رواية العلم لا يزار ولا يزور ويؤتى ولا يأتي. وفي رواية قال أدركت أهل العلم يؤتون يؤتون ولا يأتون. أدركت طبعا هو أدرك نافع كما تعلمون، ونافع هذا من كبار أهل العلم من كبار التابعين تلميذ ابن عمر. فقال أدركت أهل العلم يؤتون ولا يأتون. وقال الإمام مالك رحمه الله دخلت على هارون الرشيد، هو عاصر المهدي وعاصر ابنه هارون الرشيد. وطبعا هارون الرشيد من أصلح الخلفاء والحكام ومن أورع الناس ومن أتقاه، الحريص على الصلاة، حريص على السنة، حريص على الجهاد، عاش طول حياته مجاهدا وكان قواما لليل. وكل الذين يشيعون عنه هذا باطل، الرجل لم يكن يشرب الخمر ولم يكن له هذا الفسق الذي يحكونه، بل إن قصص ألف ليلة وليلة قائمة كلها على تشويه سيرة الرشيد، وهو اسم على مسمى الرشيد. طيب قال دخلت على هارون الرشيد فقال لي يا أبا عبد الله، كنية الإمام مالك أبو عبد الله، ينبغي أن تختلف إلينا، يعني كثر زيارتنا حتى يسمع صبياننا منك الموطأ. والإمام مالك هو كاتب الموطأ، بل أن هارون الرشيد كان يريد يلزم الأمة به، فقالوا لا يا أمير المؤمنين. المهم قال له تعالى حتى يسمع الصبيان منك الموطأ. فقلت أعزك الله إن هذا العلم منكم خرج، منكم أنتم، ها أنتم بيت النبوة، أنتم الرسول صلى الله عليه وسلم جدك، فخرج منكم، يعني خرج من جدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، منكم خرج. فإن أنتم أعززتموه عز، وإن أذللتموه ذل، والعلم يؤتى ولا يأتي. فقال صدقت، اخرجوا إلى المسجد حتى تسمعوا مع من سمع الناس. فهنا هارون الرشيد ألزم أولاده أن يذهبوا إلى المسجد يتعلموا، يذهبوا إلى المسجد يتعلمون. والآن انظر لو أن أي رئيس بلاد وأرسل إلى أي عالم سينطلق مسرع، سينطلق مسرع، ويجب عليه أن يذهب، لكن الأولى أنه ينصح، يقول له يا سيادة الرئيس العلم يؤتى إليه، قال له لا لازم تأتي، حيبقى ده لابد ينفذ، لأن دي طاعة ولاة الأمور. ولذا قال القاضي الجرجاني ولو أن أهل العلم صانوه صانه، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. علماء السوء سوأوا صورة العلم، والعالم عالم السوء ماذا يخرب الدنيا. وديكم رأيتم ما فعله ابن أبي دؤاد في أمة كاملة، أفسد الدولة الإسلامية بالكامل. ابن أبي دؤاد هو عالم معتزلي، عالم في اللغة العربية قوي جدا، ولكنه مجرم فاسق بل كافر، ونشر في الناس فكر الاعتزال، وأقنع المأمون بذلك والمعتصم والواثق، وهؤلاء فعلوا الأفاعيل في أمة الإسلام، وحدثت فتنة كبرى بسبب هذا العالم الفاسق ابن أبي دؤاد. وهو كان مفسدا ومجرما رغم كرمه، وأبو جهل أبو لهب من أكرم الناس لكنه مجرم. فشقيق البلخي من العلماء دخل على هارون الرشيد رحمه الله فقال له أنت شقيقنا الزاهد؟ فقال له أما شقيق فنعم، وأما الزاهد فيقال، وأما الزاهد فيقال عني. فقال له الرشيد عظني، قال إن الله تعالى أنزلك منزلة الصديق، يعني خليفة، لا يعني خلافة، خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى أنزلك منزلة الصديق، وهو يطلب منك الصدق كما تطلبه منه، وأنزلك منزلة الفاروق، وهو يطلب منك الفرق بين الحق والباطل كما تطلبه منه، وأنزلك منزلة ذي النورين، وهو يطلب منك الحياء والكرامة كما تطلبه منه، وأنزلك منزلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يطلب منك العلم كما تطلبه منه، ثم سكت. فقال له: زدني. قال: نعم، إن لله دارا سماها جهنم وجعلك بوابا لها وأعطاك بيت مال المسلمين وسيفا قاطعا وسوطا موجعا، يعني سلطات ودخلية وجيش واوا، وأمرك أن ترد الخلق عن هذه الدار، يعني هو أوقفك على باب جهنم لكي تبعد الناس عنها، وأمرك أن ترد الخلق من هذه الدار بهذه الثلاث: فمن أتاك من أهل الحاجة فأعطه من هذا البيت، ومن تقدم على نهي الله فأوجعه بهذا الصوت، اللي يرتكب معصية أضربه بهذا الصوت، ومن قتل نفسا بغير حق فاقتله بهذا السيف بأمر ولي المقتول، فإنك إن لم تفعل ذلك فأنت السابق والخلق تابع لك إلى الدار. يعني إن لم تفعل ذلك أنت ستسبق النار إلى أي دار؟ إلى جهنم، ستسبق النار إلى دهن، إلى جهنم. قال: زدني. قال: نعم، أنت العين والعمال أنهار. أنت العين، عين الماء، والعمال يعني ولاتك ووزراءك ورجالك أنهار. إن صفت العين لم يصل كدر الأنهار، يعني الأنهار نبع من العين منك أنت، فإذا أنت صافي الأنهار كلها ستكون صافية، وإن كدرت العين لم يرج صفاء الأنهار. فطبعا كنصيحة عظيمة جدا. وهارون الرشيد رحمه الله ذهب إلى الفضيل بن عياض ليلا، فلما وصل إلى بابه سمع قراءته وهو يقرأ: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وسمعه يقرأ: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فقال هارون لرفيقه اسمه العباس: إن انتفعنا بشيء فبهذا. وقد حج هارون الرشيد رحمه الله وكان معه وزيره الفضل بن الربيع، فقال للفضل بن الربيع: حاك في نفسي شيء، فانظر لي رجلا أسأله. هو لما نزل مكة يعلم أن مكة فيها العلماء والمدينة فيها العلماء، فلما نزل قال له: ابحث لي عن رجل أسأله. فقال: ها هنا سفيان بن عيينة، المحدث المعروف. فقال: امضي بنا إليه. فأتيناه فقرعنا الباب، فقال: من ذا؟ فقلت: أجب أمير المؤمنين. فخرج مسرعا فقال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي أتيتك، لأنه ممكن الأمير يرسل لعالم ليس في مجال علم، ممكن يرسل يريد في شيء، فإن العالم لابد أن يذهب، أما إذا كان الأمير يريد العالم ليتعلم يبقى المفروض هو الذي يذهب. نعم، لكن لو المسألة ليست علم، يريد يعينه منصب قضاء، يريد يستشيره في مسألة، يريد يأتيه فورا لأنه ولي الأمر، أو يجالسه فهو ولي الأمر لابد من طاعته. يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي أتيتك. قال: خذ لما جئناك له رحمك الله. فحدثه ساعة، قاعد يتكلم معاه ويسأله في أشياء، ثم قال له: عليك دين؟ قال: نعم. معظم العلماء كانوا دائما مديونين، غير النصارى، النصارى والنصارى مليونيرات، وبتوع الشيعة مليارديرات، حسن نصر اللات والخميني المجرمين، هؤلاء دول نعم كلهم ولا ناس بالباطل. قال: نعم. قال: يا عباس، اقض دينه. فلما خرجنا قال: ما أغنى عنك صاحبك شيئا. أريد يعني هو عنده شيء في صدره، يريد شيء قوي يعني ينصحه نصيحة شديدة. انظر لي رجلا أسأله. قلت: ها هنا عبد الرزاق بن همام، الإمام العظيم العلم. فقال: امضي بنا إليه. فأتيناه فكانت حاله كحال سفيان بن عيينة. ثم قلت له: ها هنا الفضيل بن عياض. والفضيل بن عياض رجل طلق الدنيا، معلوم رجل طلق الدنيا. قال: امضي بنا إليه. فأتيناه فإذا هو قائم يصلي يتلو آية من القرآن يرددها. فقرعت الباب، فقطع القراءة ثم قال: من ذا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين. قال: ما لي ولا أمير المؤمنين. قلت سبحان الله أما عليك طاعة؟ فنزل ففتح الباب ثم ارتقى إلى الغرفة فأطفأ السراج ثم جلس في زاوية من زوايا البيت، فدخلنا فجعلنا نجول البيت عليه بأيدينا. قال فسبقت كف الرشيد إليه قبلي، فقال يا لها من كف ما ألينها إن نجت من عذاب الله غدا. مسك إيد الرشيد وقال يا لها من كف لينة لو تنجو يوم القيامة. طبعا موعظة واضحة صريحة، يا لها أو ما ألينها من يد إن نجت، هذه يد لينة تظل لينة يوم القيامة لو نجت من عذاب النار، لكن لو دخلت النار طبعا بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فقلت في نفسي ليكلمنه الليلة بكلام من قلب نقي. فقال له خذ لما جئناك له يرحمك الله. فقال إن عمر بن عبد الله خذ لما جئناك به يعني انصحني، أريد نصيحة قوية، أريد شيء يعني يحطم بعض الشيء اللي في نفسي. فقال له إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله، سالم عبد الله بن عمر، دعا سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب القرظي ورجاء بن حيوه أو بن حياه، فقال لهم إني قد ابتليت بهذا البلاء. أول شيء عمر بن عبد العزيز قال لك يا ذي المصيب، اعتبر الخلافة والحكم بلاء، وهو بلاء فعلا. إني ابتليت بهذا البلاء فأشيروا علي، فعد الخلافة يا أمير المؤمنين بلاء وعددتها أنت وأصحابك نعمة. أنت فاكرها نعمة وهي بعمر بن عبد العزيز اعتبرها بلاء. فقال له سالم بن عبد الله، قال لمن؟ لعمر بن عبد العزيز. فين سالم؟ لعمر بن عبد العزيز. قال سالم بن عبد الله كان لما جه هارون الرشيد كان مات سالم من مئات السنين. قال فقال له سالم بن عبد الله إن أردت النجاة من عذاب الله غدا فصم عن الدنيا وليكن إفطارك فيها الموت. وقال له محمد بن كعب إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبير المسلمين عندك أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ولدا، فوقر أباك وأكرم أخاك وتحنن على ولدك. يعني أنت حاكم انظر للناس، اللي أكبر منك اعتبره والد، واللي مثلك اعتبره أخ، والصغير اعتبره ابن. فوقر أباك وأكرم أخاك وتحنن على ولدك. وقال له رجاء بن، شايف النصيحة كيف تكون؟ المنافقين الحاكم يقول له انصحني، يقول له انصحك، انت اعظم واحد، هو في مثلك؟ قال له رجاء بن حيوه ان اردت النجاة من عذاب الله غدا فاحب للمسلمين ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك، ثم مت ان شئت فاني اخاف عليك اشد الخوف يوم تزل الاقدام، فهل معك مثل هذا؟ ايه الكلام؟ مين اللي بيقول له فهل معك مثل هذا؟ الفضيل حكى هذا وبعدين بينقل على رشيد يقول له هل معك مثل هذا؟ يعني هل معك مثل تلك النصائح التي وجهها كعب ورجاء وسالم؟ هل معك مثل هذا يا هارون؟ يعني هل معك مثل هذا او من يشير عليك بمثل هذا؟ فبكى هارون بكاء شديدا حتى غشي عليه. فقلت ارفق بامير المؤمنين. قال يا ابن ام الربيع تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا؟ يعني تقتلونه إيش؟ مجاملات وأرفق به أنا؟ ثم أفاق فقال له زدني رحمك الله. فقال يا أمير المؤمنين بلغني أن عاملا لعمر بن عبد العزيز، عامل يعني وأمير أو والي في بلد مثلا في مصر مثلا، أن عاملا لعمر بن عبد العزيز شكى إليه كثرة النوم، فكتب إليه عمر يا أخي أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، فإنه يطرد بك إلى ربك نائما أو يقظان. يقول له أنا بيغلبني النوم، يعني المؤمنين الدنيا مليانة وعدل وثروات كثيرة في عهد عمر بن عبد العزيز، فأنا بلاقي نفسي بنام كثير جدا. فقال له تذكر هول الآخرة وانت يطير منك النوم. قال وإياك أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء عن الله. فلما قرأ كتابه طوى البلاد حتى قدم على عمر بن عبد العزيز فقال له: خلعت قلبي بكتابك يا أمير المؤمنين، ولا أعود للولاية حتى ألقى الله. أنا مستقيم لا أريد ولاية ولا غير حتى ألقى الله. قال: فبكى هارون بكاء شديدا، ثم قال: زدني رحمك الله. فقال: يا أمير المؤمنين، إن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أمرني على إمارة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة، فإن استطعت ألا تكون أميرا فافعل. فبكى هارون بكاء شديدا وقال: زدني رحمك الله. هارون الرشيد هو أقوى حاكم في الأرض، أقوى حاكم في العالم، ويحكم نصف الأرض ومخيف الروم، ده سنة وسنة، سنة يحج وسنة يضرب في الروم. قال: زدني رحمك الله. قال: يا حسن الوجه، أنت الذي يسألك الله عز وجل عن هذا الخلق جميعا يوم القيامة، فإن استطعت أن تقي هذا الوجه من النار فإياك أن تصبح وتمشي وفي قلبك غش لأحد من رعيتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح لهم غاشا لم يرح رائحة الجنة. فبكى هارون وقال له: عليك دين؟ قال: نعم، دين لربي لم يحاسبني عليه، فالويل لي إن سألني، والويل لي إن ناقشني، والويل لي إن لم ألهم حجتي. قال: إنما أعني دين العباد. قال: إن ربي لم يأمرني بهذا، إنما أمرني أن أصدق وعده وأطيع أمره. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقال: إذن هذه 1000 دينار خذها فأنفقها على عيالك وتقوى بها على عبادتك. قال له: سبحان الله، أنا أدلك على طريق النجاة وأنت تكافئني بمثل هذا؟ تعطيني 1000 دينار تغرني وتطمعني في الدنيا؟ ما 1000 دينار ده مبلغ رهيب جدا، 4 كيلو وربع ده. فانت اعطيك انا النصيحة لله وانت تطمعني في الدنيا وتخليني اتعلق بالدنيا؟ فقال له: سبحان الله، انا ادلك على طريق النجاة وانت تكافئني بمثل هذا؟ سلمك الله. ثم صمت فلم يتكلم. فخرجنا من عنده، فلما صرنا الى الباب قال هارون: يا عباس، إذا دللتني على رجل فدلني على مثل هذا، هذا سيد المسلمين. قال: فدخلت امرأة من نساء الفضيل عليه فقالت: يا هذا، أما ترى ما نحن فيه من ضيق الحال؟ لو قبلت هذا المال فتفرج علينا به. قال لها: إن مثلي ومثلكم كمثل قوم كان لهم بعير يأكلون من كسبه، فلما كبر نحروه فأكلوا لحمه. كل هذا وهارون خارج الباب يسمع. قال: ندخل عسى يقبل المال. فلما علم الفضيل خرج فجلس في السطح على باب الغرفة، فجاء هارون فجلس إلى جنبه فجعل يكلمه، والفضيل لا يجيب. فبينا نحن كذلك إذ خرجت جارية سوداء فقالت: يا هذا، آذيت الشيخ منذ الليلة، فانصرف يرحمك الله. فانصرفنا، يعني في الآخر طرد. فهؤلاء علماء الحق، أما علماء السوء فسقط العلماء يضلون العالم كله، يضلون الناس ويضلون العباد ويضلون الحكام. أما عالم الخير، العالم الذي يتقي الله عز وجل، ينصح للحاكم، يرقق قلب الحاكم، يجر قلب الحاكم إلى خوف الله، يجر الحاكم إلى خوف من الآخرة، ويعلم الناس مثل هذا فينصلح به الحال. ولذا صدق من سمى علماء الحق ملح البلد. المسألة 10: الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقولهم بادي الرأي. هذا طبعا ذكر الله عز وجل قوم نوح، ولما نوح دعا قومه السنين الطوال، فإن قومه أكثرهم قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يعني فقراؤنا وحقراؤنا بادي الرأي. الأراذل هم الضعفاء، وبادي الرأي يعني رأي من دون فهم، رأي من دون فهم. فعادت أهل الجاهلية أنهم دائما يعيرون أتباع الرسل بأن أتباع الرسل لا فهم لهم للواقع الصحيح ولا فهم لهم لحقيقة الأمور، وهذا أنتم كطلاب علم وعلماءكم متهمون بها. فالعلمانيين وأهل الثقافة وأهل المراكز يقول لك متخلفين، هؤلاء لا يريدون الحضارة ولا يريدون التقدم، هؤلاء كل شغلهم في قراءة القرآن، وجمود عندهم جمود، والدنيا متطورة والحياة متطورة، ولكن هؤلاء جامدون. فيتهمون طبعا الشيخ الفوزان وقبله ابن باز وابن عثيمين، كل هؤلاء عند هؤلاء الناس رجعيون متخلفون، وأنتم طبعا تمشي في الطريق الناس تنظر إليك باعتبارك شيء عجيب، شيء غريب جدا. فهذا أمر من سمات الجاهلية، وكان موجودا مع كل رسول يحدث هذا. وإذا كان هناك استثناء فالاستثناء يؤكد القاعدة ولا ينفيها. فهناك استثناء مثلا في عهد سليمان عليه السلام لأنه ملك، فلا يستطيع أحد أن يلومه وأن يتكلم على أتباعه. أما كل نبي كانوا دائما، ولذا كان الله عز وجل يوصي أنبياءه بالتمسك بهؤلاء. قال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عيناك عنهم تريد، يعني اترك هؤلاء أهل السلطان وأهل المال، ابقى مع هؤلاء الضعفاء والشباب الفقراء الذين يتمسكون بالدين. فقال ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وكان أمره فرطا. وبمجرد النبي صلى الله عليه وسلم مهتم قليلا للحظة باجتهاد منه له فيه أجر، صلى الله عليه وسلم اجتهد أنه ينظر إلى علية القوم ويترك الأعمى قليلا. قال الله جل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. عتاب شديد من الله عز وجل، ومحمد صلى الله عليه وسلم اجتهد وله ايش اجر، لان الانبياء يخطئون يا اخوان ولا معصومون؟ ها معصومون، ولكن العصمة لا تنافي الاجتهاد الخطأ او ارتكاب الصغيرة، والانبياء لا يرتكبون العصمة. معنى العصمة شباب ها عدم الوقوع في الشرك الاكبر ولا الشرك الاصغر ولا الكبائر، لا قبل الرسالة ولا بعد الرسالة. لكن يقعون في الصغائر، نعم يقعون في الصغائر، ويقعون إما نسيانا كما حدث مع آدم عليه السلام، وإما اجتهادا خطأ كما حدث من محمد صلى الله عليه وسلم ومن موسى حين قتل القبطي اجتهد وأخطأ وله فيه أجر، وحين اجتهد أيضا ذنون عليه السلام وذهب مغاضبا هذا اجتهاد منه. فالشاهد أن دائما الذين يبدأون بالإيمان ويلوزون بالرسل هم الضعفاء. ولذا تجد في قصة صالح عليه السلام قال الذين استكبروا للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إن بمرسل به مؤمنون. إذا من الذي آمن مع صالح؟ ها المؤمنون من الذين استضعف، صح. فدائما أهل الضلال يعيرون أهل الحق بأنهم ليس عندهم فهم، ليس عندهم فهم للواقع، ليس عندهم تطور، عندهم جمود، عندهم جمود شديد جدا. فهذا حدث مع نوح عليه السلام، وذكرنا قصة صالح عليه السلام، وذكرنا أنه حدث مع محمد صلى الله عليه وسلم، بل حدث مع الكل. وإذا كان هناك استثناء مثلا بالنسبة لسليمان عليه السلام فالاستثناء دائما يؤكد القاعدة ولا ينفي، ولا يمكن أن تكون قاعدة إلا إذا كان فيها استثناء، لأن القاعدة التي بلا استثناء تسمى مسلمة أو تسمى بديهية. طيب، فالفسقة وأعداء الدين يتبجحون اليوم بخاري إيه ومسلم إيه، بخاري ايه ومسلم ايه اللي انتم مجملين انفسكم عليه؟ شيء غريب جدا، شيء غريب جدا. فيتبجحون بذلك ويتندرون على علماء المسلمين دائما، ويقول علماء المسلمين ليس فيهم فهم وليس فيهم فقه وليس فيهم استيعاب للواقع الذي نعيشه، ولا هم يسيرون مع التطور الذي الحياة تتطور تطورا عظيما جدا. وأصلا يتطاول حتى علينا المنسوبين إلى الإسلام، يعني كإخوان المسلمين مثلا، أكثر من سخر من أهل السنة هم الإخوان. وكان حسن البنا يقول على أهل الطاعة وأهل الحق وأهل الدراسة وأهل التمسك بالمنهج السلفي فقهاء الحيض والنفاس، فقهاء الحيض والنفاس. ولا زال الإخوان لما يتكلموا علينا نحن يقولون فقهاء دورة المياه، لأن أنت طبعا أول ما تدرس في الفقه تدرس إيه؟ طهارة. وجد غنيم يقول لك أهل الجمود، يقعد يكلمك في صفات الرب، صفات الرب هو فيه كفر الآن؟ ما كل الناس تعرف أن الله عز وجل خلق العالم، خلق العالم وخلاص. يضيعوا أوقات الناس في دراسة أسماء ودراسة الصفات ودراسة الخلاف والمعتزلة والأشاعرة، ما كلنا مسلمين؟ الكلام هذا تدرس توحيد تبقى أنت في التخلف وبتفرق الأمة، تدرس فقه أنت بتاع فقه إيش؟ الحيض والفقه دورة المياه، فقه دورة المياه. شيء عجيب جدا، شيء عجيب جدا. وعلى فكرة هذا الاتهام من قديم، يعني مثلا فقه يقول عننا ان هؤلاء العلماء علماء حيض ونفاس وعلماء احكام استجمار، بدوروا على الخشب ودوروا على الحجارة بتكلموا فيها، وعلماء جزئيات فرعيات لا يدركون الواقع والواقع اعلى منهم، فهم لا يتكلمون في امور السياسة على حق وامور ضرورة دلالة الناس على الثورات والتغيير الصحيح اللازم بنزع هؤلاء الحكام الظلمة وتعليم الناس فقه الثورة والمشاركة وتداول السلطة، تداول السلطة. طيب فقه الحيض ده من أهم أبواب الفقه، من أهم أبواب الفقه، من أهم أبواب الفقه. وأهل البدع طول عمرهم يشغبون على أهل السنة ويعيبون عليهم الاعتناء بباب الفقه. والإخوان لما يفعلون هذا هم يقلدون أخبث أهل البدع. قال الدولابي، قال اليسع أبو مسعدة، تكلم واصل ابن عطاء، احنا في عصر ايه الان؟ واصل ابن عطاء تابعي اللي هو تلميذ من؟ حسن البصري. تكلم واصل ابن عطاء يوما فقال عمرو بن عبيد، وده قرينه عمرو بن عبيد واصل ابن عطاء، دول هم اكبر اول اثنين في الاعتزال. فقال عمرو بن عبيد ما كلام الحسن، خلاص كان شيخهم وامامهم صار اسمه ايه؟ الحسن، صار الحسن زي ما تقول ربيع فوزان كده بمنتهى الاستخفاف. قال عمرو بن عبيد ما كلام الحسن وابن سيرين والنخعي والشعبي علماء تابعين عندما تسمعون إلا خرق حيض مطروحة، كل كلامهم عبارة عن خرق حيض، خرق ملوثة بدم الحيض. وذكر الشاطبي رحمه الله هذا القول وعلق عليه بقوله وروي أن زعيما من زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل علم الكلام على الفقه. علم الكلام مش هو الفلسفة اللي هي بتنكر صفات الرب عز وجل. فكان يقول إن علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج من سراويل امرأة، هو علم عبارة عن شيء في سروال امرأة اللي هو الحيض والنفاس. فهذا كلام، قال الشاطبي معلقا، وهذا كلام هؤلاء الزائغين قاتلهم الله، وهذا كلام هؤلاء الزائغين قاتلهم الله. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة ظل يعالج ويراجع مسائل الحيض سنين طوال. انت بتقرا الحيض في نص ساعه كده وعامل نفسك هو الطالب علم، ما فيش منه. سنين احمد بن حنبل بيراجع الحيض، سنين طوالا يراجع الحيض. فعن محمد بن ابراهيم الماستوي قال سمعت احمد بن حنبل يقول كتبت في كتاب الحيض تسع سنين، كتبت في كتاب الحيض تسع 9 سنين حتى فهمته، حتى فهمته. قال النووي رحمه الله: اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب، ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله، واعتنى به المحققون وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة. وبسط أصحابنا، من أصحاب الإمام النووي؟ الشافعية جميعا. وبسط أصحابنا رحمهم الله مسائل الحيض أبلغ بسط، وأوضحوه أكمل إيضاح، واعتنوا بتفاريعه أشد اعتناء، وبالغوا في تقريب مسائله بتكسير الأمثلة وتكرير الأحكام. وكنت، أي الإمام النووي، كنت جمعت في الحيض في شرح المهذب مجلدا، مجلد في الحيض، مجلدا كبيرا مشتملا على نفائس، ثم رأيت الآن اختصاره والإتيان بمقاصده. فإن مسائل الحيض يكثر الاحتياج إليها لعموم وقوعها، وقد رأيت ما لا يحصى من المرات من يسأل من الرجال والنساء عن مسائل دقيقة وقعت فيه لا يهتدي إلى الجواب الصحيح فيها إلا أفراد من الحذاق المعتنين بباب الحيض. والحيض من الأمور العامة المتكررة يترتب عليه ما لا يحصى من الأحكام في الطهارة والصلاة، قراءة، الصوم والاعتكاف والحج والبلوغ والوطء والطلاق والخلع والإيلاء وكفارة القتل وغيرها، والعدة والاستبراء وغير ذلك من الأحكام. فيجب الاعتناء بما هذه حاله. ده كلام مين؟ الإمام النووي رحمه الله في المجموع طبعا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بل باب الحيض الذي هو من أشكل الفقه في كتاب الطهارة، وفيه من الفروع والنزاع ما هو معلوم، وإن أكثر الناس لا يعلمون أحكام الحيض وما تنازع الفقهاء فيه من أقله وأكثره، وأكثر سنين الحيض وأقله، وأكثر سنين الحيض وما أقله، ومسائل المتحيرة. المرأة المتحيرة هي اللي جلها الدم وبعدين لا يتعرف لها عادة ولا. قال عمر رضي الله عنه: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص احنا خلصنا، انا مش بتكلم في الحيض، انا بتكلم على ايه؟ انا بتكلم على الذين يسخرون من علماء السنة ويصفونهم بانهم علماء حيض ونفاس، بانهم علماء حيض ونفاس. الذين يصفوننا بهذا فئتان: اما علمانيين يعني ليس لهم علاقة بالدين، واما ناس منسوبون الى الدين ولكنهم أهل بدعة وأهل فسق والعياذ بالله، أهل بدعة وأهل فسق والعياذ بالله. ولذا قال عمر رضي الله عنه، قال النبي: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن أخوف ما أخاف عليكم منافق عالم اللسان. وفي رواية: منافق عليم اللسان، يعني منافق لكنه فصيح وبليغ، يتكلم بكلام أحلى من العسل يأخذ به القلوب. وهذا رأوه في محمد حسان وفي القرضاوي وفي غيره، هؤلاء كلهم مجرمون يضحكون على الناس ويغرونهم. ولذا أخذ محمد حسان في زمنه بتلابيب القلوب، والناس غالوا فيه مغالاة لم نرها من قبل، فقد حملوا سيارته، ولم يرد أن الصحابة حملوا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حملوا بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحدث. فشيء عجيب جدا. فهؤلاء منافقون هم يعني على أبواب جهنم، هم على أبواب جهنم من 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 جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، وهم دعاة على أبواب جهنم. من أطاعهم ليش قذفوه فيها والعياذ بالله. فيجاء بالرجل يوم القيامة يلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، يعني أمعاؤه تنزل هكذا ويدور حوله في النار أمامه، فيدور به كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه الناس فيقولون: يا فلان، يا حسان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتي. الثورات حرام، ضلال، خراب. ثم بعد ذلك: الثوار أبرار، أطهار، أخيار. أنا خاست زوجتي وأولادي وجلست في ميدان التحرير، قمت لله بحقه، فلسه أي الحرام، فلسه أي الحرام. قال فهذا جزاؤه يوم القيامة، فقوله صلى الله عليه وسلم هو يقول بلى كنت أمركم بالمعروف ولا أتي وأنهاكم عن المنكر وأتي، فهذا جزاؤه يوم القيامة أنه يدور كما ذكرنا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر منافقي أمتي قراؤها. القراء حتى الخوارج يطلق عليهم إيش؟ القراء، يطلق عليهم قراء، كثير القراءة في القرآن وكثير الصلاة والتعبد والخشوع، ولكنهم منحرفون عن المنهج، منحرفون انحرافا شديدا. والقرآن الذين يكثرون من قراءته ويبكون عند تلاوته حين تتكلم معهم فيه بالحق يحتجون به بالباطل. فالخوارج يقال لهم ان ابن عباس رضي الله عنهما قد فسر الآية والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، قال على قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس كالكفر الذي تعرفوه إنما هو كفر دون كفر، ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. قيل ذلك الخوارج قالوا أنا أترك كلام الله لكلام ابن عباس علي كافر.
لا
ليش هذا؟ القاضي حكم، القاضي حكم يقول لك نترك كلام الله لكلام القاضي، والقاضي بيحكم بشرع الله، قاضي في بلد تحكم بالشرع والسند إلى أدلة شرعية وحكم به، فيقول لك لا لا كلام القاضي ما يلزمنا، نحن نرجع إلى كلام الله. أعوذ بالله، أعوذ بالله. فهم مشابهة للخوارج الأول بل هم أفراخهم. قال أكثر منافقي أمتي قراؤها، لأن القراء يزينون بعلمهم وقراءتهم ما عندهم من علم باطل يستعطفون به الناس. انت شوف انت الاخواني الظلم، السيسي في ابن القصور، الظلم، النهب، الغلا، الاسعار، تسكتون عن الظلم؟ قال الله اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، هيا الى ميدان التحرير، يطلع الرعاء الى ميدان التحرير. طب ما تنظر الى هذا الكلام لكن هم يضحكون على الناس ويتكلم باحاديث وايات فالناس تغتر، تغتر. يذهب لعوام الناس يقول له الحاكم، الحاكم ده كافر ولا مسلم؟ يقول له عم مسلم، نشوفه بيصلي. يقول له ربنا يقول ومن لم يحكم انزل الله فاولئك الكافرون. الحاكم ده بيقطع حد السارق؟ يقول له لا. يقول له كافر ولا مش كافر؟ يقول له كافر. وهكذا يكثرون الناس والعياذ بالله. عليكم السلام ورحمه، وهكذا يكثرون الناس والعياذ بالله. فعامة الناس يخدعهم هؤلاء عليم اللسان، يخدعونهم، يخدعونهم. ولذا أول من تسعر بهم النار ثلاثة هم وقود النار، منهم المجاهد أو الذي مات شهيدا، ومنهم القارئ، ومنهم العالم، ولكن قارئ يرائي الناس وعالم يرائي الناس، الحديث معروف. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليمي اللسان. وهذا حديث صحيح في إمام أحمد والطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. طيب المسألتان الحادية عشرة، الحادية عشرة والثانية عشرة، الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفعل، هذه طبعا مرة قديمة إن شاء الله نفسر. هي دي كده صح؟ مشين صح كده ولا إيه؟ طيب الحمد لله، الحمد لله. بادي الرأي ظاهر يعني خفيف، يقول رأيا دون تمحيص ودون علم. الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، عودة المسألة التاسعة باختصار، وهي الاقتداء بفسقة العلماء، الاقتداء بفسقة العلماء. وهذا من طبيعة أهل الجاهلية أنهم يحبون الفسقة من العلماء، وفي زماننا هذا كثير جدا من العوام يحبون الفسقة من العلماء، لأن الفسقة من العلماء يبيحون لهم ويحللون لهم ما يهوونه ولذا تراهم يحللون لهم المعاملات الربوية وكشف الشعر والعدم والتبرج. فهناك علماء سوء الناس تتعلق بهم بسبب أنهم يعني يطيعون الناس في أهوائهم، فهؤلاء يسمون فسقة العلماء. والضابط أن العالم الذي يتبع الكتاب والسنة هو العالم التقي، وأما الذي يخالف الكتاب والسنة فلا شك أنه فاسق، لا شك أنه إذا تعمد لا شك أنه فاسق. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وهم أحبار يعني علماء، ومع ذلك يصدون عن سبيل الله. بماذا؟ بفسقهم، بأكلهم أموال الناس بالباطل، بإفتائهم للناس في تحليل الحرام وتحريم الحلال. وقال تعالى: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء. إذن العالم الذي يسير في هواه والعام الذي يتبعه كلاهما يتبع هواه، أهواء قوم قد ضلوا من قبل هم اليهود، وأضلوا كثيرا هم اليهود أيضا، وضلوا عن سواء السبيل اليهود وأتباعهم أفرخهم النصارى. والعلماء دائما هم الضابط في حسن مسار البلاد والعباد، هم الضابط، ولذا سموهم ملح البلد. فقالوا: علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ فالعلماء دائما هم الضابط، ولهم لأن العلماء هم الرابط بين الحاكم والمحكوم، فهم ينصحون الحاكم ويعلمون المحكوم، ينصحون الحاكم بضوابط النصيحة يخلون به ويقبل منهم، فهم ينصحون الحاكم ويعلمون المحكوم وينكرون المنكرات ويأمرون بالمعروفات، فهم ملح البلد حقيقة. ولذا قال الحسين بن منصور في آداب العلماء، قال: من الأدب الثالث أن يصون العالم العلم كما صانه علماء السلف، أن يصون العلم كما صانه علماء السلف، ويقوم له بما جعله الله تعالى له من العزة والشرف، فلا يدنسه بالأطماع. عالم يبحث عن مركز أو عن مال سيدنس الدين والعياذ بالله، فلا يدنسه بالأطماع ولا يذله بذهابه ومشيه إلى غير أهله من أبناء الدنيا. يعني العالم لا يبذل العلم للسفهاء، لأن العلم ما أمرنا أن نماري به السفهاء، وإنما العلم نعلمه لمن أقبل عليه ورضي هذا العلم. قال: من غير ضرورة أو حاجة أكيدة، ولا إلى من يتعلمه منه منهم، وإن عظم شأنه وكبر قدره وسلطانه. يعني هم لا يعلمون السفهاء حتى لو كان السفهاء هؤلاء من أعلى الناس قدرا ومنصبا، يعني حتى لو كانوا ملوكا، فإن العالم لا يعطي العلم لمالك يفسد به ويسيء به. وكذلك فإن العالم لابد أن يكون عنده كرامة، بحيث أنه لا يسعى إلى الحكام إلا يسعى ناصحا فقط. قال الزهري: هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم. هوان أن العالم هو اللي يذهب لبيت المتعلم، لأن العلم يسعى إليه. نعم. وقال مالك بن أنس للمهدي، المهدي خليفة المسلمين أبو هارون الرشيد، الخليفة المهدي أبو هارون الرشيد، وهو خليفة المسلمين الدولة العباسية، قيل هو وقيل أبو جعفر السفاح أو قبله. المهدي استدعى الإمام مالك لولديه يعلمهما، أرسل الإمام مالك: تعال علم الولاد. فقال الإمام مالك له: العلم أولى أن يوقر ويؤتى إليه. رد على الخليفة رد محترم، قالوا: العلم يؤتى إليه، يؤتى إليه. وقال في رواية: العلم لا يزار ولا يزور، ويؤتى ولا يأتي. وفي رواية قال: أدركت أهل العلم يؤتون ولا يأتون. أدركت، طبعا هو أدرك نافع كما تعلمون، ونافع هذا من كبار أهل العلم، من كبار التابعين، تلميذ ابن عمر. فقال: أدركت أهل العلم يؤتون ولا يأتون. وقال الإمام مالك رحمه الله: دخلت على هارون الرشيد، هو عاصر المهدي وعاصر ابنه هارون الرشيد. وطبعا هارون الرشيد من أصلح الخلفاء والحكام، ومن أورع الناس، ومن أتقاه، الحريص على الصلاة، حريص على السنة، حريص على الجهاد، عاش طول حياته مجاهدا، وكان قواما لليل. وكل الذين يشيعون عنه هذا باطل، الرجل لم يكن يشرب الخمر ولم يكن له هذا الفسق الذي يحكونه، بل إن قصص ألف ليلة وليلة قائمة كلها على تشويه سيرة الرشيد، وهو اسم على مسمى الرشيد. طيب، قال: دخلت على هارون الرشيد فقال لي: يا أبا عبد الله، كنية الإمام مالك أبو عبد الله، ينبغي أن تختلف إلينا، يعني كثر زيارتنا، حتى يسمع صبياننا منك الموطأ. والإمام مالك هو كاتب الموطأ، بل أن هارون الرشيد كان يريد يلزم الأمة به، فقالوا: لا يا أمير المؤمنين. المهم، قال له تعالى: حتى يسمع الصبيان منك الموطأ. فقلت: أعزك الله، إن هذا العلم منكم خرج، منكم أنتم، ها، أنتم بيت النبوة، أنتم الرسول صلى الله عليه وسلم جدك، فخرج منكم، يعني خرج من جدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، منكم خرج، فإن أنتم أعززتموه عز، وإن أذللتموه ذل، والعلم يؤتى ولا يأتي. فقال: صدقت، اخرجوا إلى المسجد حتى تسمعوا مع من سمع الناس. فهنا هارون الرشيد ألزم أولاده أن يذهبوا إلى المسجد يتعلموا، يذهبوا إلى المسجد يتعلمون. والآن انظر، لو أن أي رئيس بلاد وأرسل إلى أي عالم سينطلق مسرع، سينطلق مسرع، ويجب عليه أنه يذهب، لكن الأولى أنه ينصح، يقول له: يا سيادة الرئيس، العلم يؤتى إليه؟ قال له: لا، لازم تأتي، حيبقى ده لابد ينفذ، لأن دي طاعة ولاة الأمور. ولذا قال القاضي الجرجاني: ولو أن أهل العلم صانوه صانه، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. علماء السوء سوأوا صورة العلم، والعالم عالم السوء ماذا يخرب الدنيا، وديكم رأيتم ما فعله ابن أبي ذؤاد في أمة كاملة، أفسد الدولة الإسلامية بالكامل. ابن أبي ذؤاد هو عالم معتزلي، عالم في اللغة العربية قوي جدا، ولكنه مجرم فاسق بل كافر، ونشر في الناس فكر الاعتزال، وأقنع المأمون بذلك والمعتصم والواثق، وهؤلاء فعلوا الأفاعيل في أمة الإسلام، وحدثت فتنة كبرى بسبب هذا العالم الفاسق ابن أبي ذؤاد. وهو كان مفسدا ومجرما رغم كرمه، وأبو جهل أبو لهب من أكرم الناس لكنه مجرم. فشقيق البلخي من العلماء دخل على هارون الرشيد رحمه الله فقال له: أنت شقيق الزاهد؟ فقال له: أما شقيق فنعم، وأما الزاهد فيقال، وأما الزاهد فيقال عني. فقال له الرشيد: عظني. قال: إن الله تعالى أنزلك منزلة الصديق، يعني خليل، لا يعني خلافة، خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى أنزلك منزلة الصديق، وهو يطلب منك الصدق كما تطلبه منه، وأنزلك منزلة الفاروق، وهو يطلب منك الفرق بين الحق والباطل كما تطلبه منه، وأنزلك منزلة ذي النورين، وهو يطلب منك الحياء والكرامة كما تطلبه منه، وأنزلك منزلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو يطلب منك العلم كما تطلبه منه. ثم سكت. فقال له: زدني. قال: نعم، إن لله دارا سماها جهنم، وجعلك بوابا لها، وأعطاك بيت مال المسلمين، وسيفا قاطعا، وسوطا موجعا، يعني سلطات ودخلية وجيش، وأمرك أن ترد الخلق عن هذه الدار، يعني هو أوقفك على جهنم لكي تبعد الناس عنها، وأمرك أن ترد الخلق من هذه الدار بهذه الثلاث: فمن أتاك من أهل الحاجة فأعطه من هذا البيت، ومن تقدم على نهي الله فأوجعه بهذا الصوت، اللي يرتكب معصية اضربه بهذا الصوت، ومن قتل نفسا بغير حق فاقتله بهذا السيف بأمر ولي المقتول، فإنك إن لم تفعل ذلك فأنت السابق والخلق تابع لك إلى الدار. يعني إن لم تفعل ذلك أنت ستسبق النار إلى أي دار؟ إلى جهنم، ستسبق النار إلى دهن إلى جهنم. قال زدني. قال نعم، أنت العين والعمال أنهار. أنت العين، عين الماء، والعمال يعني ولاتك ووزراءك ورجالك أنهار. إن صفت العين لم يصر كدر الأنهار، يعني الأنهار نبع من العين منك أنت، فإذا أنت صافي الأنهار كلها ستكون صافية. وإن كدرت العين لم يرجى صفاء الأنهار. فطبعا كنصيحة عظيمة جدا. وهارون الرشيد رحمه الله ذهب إلى الفضيل بن عياض ليلا، فلما وصل إلى بابه سمع قراءته وهو يقرأ ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وسمعه يقرأ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فقال هارون لرفيقه اسمه العباس، إن انتفعنا بشيء فبهذا. وقد حج هارون الرشيد رحمه الله وكان معه وزيره الفضل بن الربيع، فقال للفضل بن الربيع حاك في نفسي شيء فانظر لي رجلا أسأله. هو لما نزل مكة يعلم أن مكة فيها العلماء والمدينة فيها العلماء، فلما نزل قال له ابحث لي عن رجل أسأله. فقال ها هنا سفيان بن عيينة المحدث المعروف. فقال امضي بنا إليه. فأتيناه فقرعنا الباب فقال من ذا؟ فقلت أجب أمير المؤمنين. فخرج مسرعا فقال يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي أتيتك، لأنه ممكن الأمير يرسل لعالم ليس في مجال علم، ممكن يرسل يريد في شيء، فإن العالم لابد أن يذهب. أما إذا كان الأمير يريد العالم ليتعلم يبقى المفروض هو الذي يذهب. نعم، لكن لو المسألة ليست علم، يريد يعينه منصب قضاء، يريد يستشيره في مسألة، يريد يأتيه فورا من ولي الأمر أو يجالسه، فهو ولي الأمر لابد من طاعته. يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي أتيتك. قال خذ لما جئناك له رحمك الله. فحدثه ساعة، قاعد يتكلم معاه ويسأله في أشياء، ثم قال له عليك دين؟ قال نعم. معظم العلماء كانوا دائما مديونين، غير النصارى. النصارى والنصارى مليونيرات، وبتوع الشيعة مليارديرات، حسن نصر اللات والخميني المجرمين هؤلاء دول. نعم، كلهم ولا ناس بالباطل. قال نعم. قال يا عباس اقض دينه. فلما خرجنا قال ما أغنى عنك صاحبك شيئا. أريد يعني هو عنده شيء في صدره، يريد شيء قوي يعني ينصحه نصيحة شديدة. انظر لي رجلا أسأله. قلت ها هنا عبد الرزاق بن همام الإمام العظيم العلم. فقال امضي بنا إليه. فأتيناه فكانت حاله كحال سفيان بن عيينة. ثم قلت له ها هنا الفضيل بن عياض. والفضيل بن عياض رجل طلق الدنيا، معلوم رجل طلق الدنيا. قال امضي بنا إليه. فأتيناه فإذا هو قائم يصلي يتلو آية من القرآن يرددها. فقرعت الباب فقطع القراءة ثم قال من ذا؟ قلت أجب أمير المؤمنين. قال ما لي ولا أمير المؤمنين. قلت سبحان الله، أما عليك طاعة؟ فنزل ففتح الباب ثم ارتقى إلى الغرفة فأطفأ السراج ثم جلس في زاوية من زوايا البيت. فدخلنا فجعلنا نجول البيت عليه بأيدينا. قال فسبقت كف الرشيد إليه قبلي. فقال يا لها من كف ما ألينها إن نجت من عذاب الله غدا. مسك إيد الرشيد وقال يا لها من كف لينة لو تنجو يوم القيامة. طبعا موعظة واضحة صريحة. يا لها أو ما ألينها من يد إن نجت، هذه يد لينة تظل لينة يوم القيامة لو نجت من عذاب النار، لكن لو دخلت النار طبعا بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فقلت في نفسي ليكلمنه الليلة بكلام من قلب نقي. فقال له: خذ لما جئناك له يرحمك الله. فقال: إن عمر بن عبد العزيز، خذ لما جئناك به يعني انصحني، أريد نصيحة قوية، أريد شيء يعني يحطم بعض الشيء اللي في نفسي. فقال له: إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله، سالم عبد الله بن عمر، دعا سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب القرظي ورجاء بن حيوه أو بن حياه، فقال لهم: إني قد ابتليت بهذا البلاء. أول شيء عمر بن عبد العزيز قال لك يا ذي المصيب، اعتبر الخلافة والحكم بلاء، وهو بلاء فعلا. إني ابتليت بهذا البلاء فأشيروا علي، فعد الخلافة يا أمير المؤمنين بلاء وعددتها أنت وأصحابك نعمة. أنت فاكرها نعمة، وهي عمر بن عبد العزيز اعتبرها بلاء. فقال له سالم بن عبد الله، قال لمن؟ لعمر بن عبد العزيز. فين سالم؟ لعمر بن عبد العزيز. قال سالم بن عبد الله، كان لما جه هارون الرشيد كان مات سالم من مئات السنين. قال: فقال له سالم بن عبد الله: إن أردت النجاة من عذاب الله غدا فصم عن الدنيا وليكن إفطارك فيها الموت. وقال له محمد بن كعب: إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبير المسلمين عندك أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ولدا، فوقر أباك وأكرم أخاك وتحنن على ولدك. يعني أنت حاكم، انظر للناس، اللي أكبر منك اعتبره والد، واللي مثلك اعتبره أخ، والصغير اعتبره ابن. فوقر أباك وأكرم أخاك وتحنن على ولدك. وقال له رجاء بن، شايف النصيحة كيف تكون؟ المنافقين الحاكم يقول له انصحني، يقول له انصحك، انت اعظم واحد، هو في مثلك؟ قال له رجاء بن حيوه: ان اردت النجاة من عذاب الله غدا فاحب للمسلمين ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك، ثم مت ان شئت فاني اخاف عليك اشد الخوف يوم تزل الاقدام، فهل معك مثل هذا؟ ايه الكلام؟ مين اللي بيقول له فهل معك مثل هذا؟ الفضيل حكى هذا وبينقل على رشيد، يقول له هل معك مثل هذا؟ يعني هل معك مثل تلك النصائح التي وجهها كعب ورجاء وسالم؟ هل معك مثل هذا يا هارون؟ يعني هل معك مثل هذا او من يشير عليك بمثل هذا؟ فبكى هارون بكاء شديدا حتى غشي عليه. فقلت ارفق بامير المؤمنين. قال: يا ابن ام الربيع، تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا؟ يعني تقتلونه إيش؟ مجاملات وأرفق به أنا؟ ثم أفاق فقال له: زدني رحمك الله. فقال: يا أمير المؤمنين، بلغني أن عاملا لعمر بن عبد العزيز، عامل يعني وأمير أو والي في بلد مثلا في مصر مثلا، أن عاملا لعمر بن عبد العزيز شكى إليه كثرة النوم، فكتب إليه عمر: يا أخي، أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، فإنه يطرد بك إلى ربك نائما أو يقظان. يقول له: أنا بيغلبني النوم يا أمير المؤمنين، الدنيا مليانة وعدل وثروات كثيرة في عهد عمر بن عبد العزيز، فأنا بلاقي نفسي بنام كثير جدا. فقال له: تذكر هول الآخرة وانت يطير منك النوم. قال: وإياك أن ينصرف بك، أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء عن الله. فلما قرأ كتابه طوى البلاد حتى قدم على عمر بن عبد العزيز، فقال له: خلعت قلبي بكتابك يا أمير المؤمنين، ولا أعود للولاية حتى ألقى الله. أنا مستقيم، لا أريد ولاية ولا غير، حتى ألقى الله. قال: فبكى هارون بكاء شديدا، ثم قال: زدني رحمك الله. فقال: يا أمير المؤمنين، إن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أمرني على إمارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة، فإن استطعت ألا تكون أميرا فافعل. فبكى هارون بكاء شديدا وقال زدني رحمك الله. هارون الرشيد هو أقوى حاكم في الأرض، أقوى حاكم في العالم، ويحكم نصف الأرض ومخيف الروم، ده سنة وسنة، سنة يحج وسنة يضرب في الروم. قال زدني رحمك الله. قال يا حسن الوجه، أنت الذي يسألك الله عز وجل عن هذا الخلق جميعا يوم القيامة، فإن استطعت أن تقي هذا الوجه من النار فإياك أن تصبح وتمشي وفي قلبك غش لأحد من رعيتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح لهم غاشا لم يرح رائحة الجنة. فبكى هارون وقال له عليك دين؟ قال نعم، دين لربي لم يحاسبني عليه، فالويل لي إن سألني، والويل لي إن ناقشني، والويل لي إن لم ألهم حجتي. قال إنما أعني دين العباد. قال إن ربي لم يأمرني بهذا، إنما أمرني أن أصدق وعده وأطيع أمره. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقالوا إذن هذه 1000 دينار خذها فأنفقها على عيالك وتقوى بها على عبادتك. قال له سبحان الله، أنا أدلك على طريق النجاة وأنت تكافئني بمثل هذا؟ تعطيني 1000 دينار تغرني وتطمعني في الدنيا؟ ما 1000 دينار ده مبلغ رهيب جدا، 4 كيلو وربع ده، فانت اعطيك انا النصيحة لله وانت تطمعني في الدنيا وتخليني اتعلق بالدنيا؟ فقال له سبحان الله، انا ادلك على طريق النجاة وانت تكافئني بمثل هذا؟ سلمك الله، سلمك الله. ثم صمت فلم يتكلم، فخرجنا من عنده، فلما صرنا الى الباب قال هارون يا عباس إذا دللتني على رجل فدلني على مثل هذا، هذا سيد المسلمين، هذا سيد المسلمين. قال فدخلت امرأة من نساء الفضيل عليه فقالت يا هذا أما ترى ما نحن فيه من ضيق الحال، لو قبلت هذا المال فتفرج علينا به. قال لها إن مثلي ومثلكم كمثل قوم كان لهم بعير يأكلون من كسبه فلما كبر نحروه فأكلوا لحمه. كل هذا وهارون خارج الباب يسمع. قال ندخل عسى يقبل المال. فلما علم الفضيل خرج فجلس في السطح على باب الغرفة، فجاء هارون فجلس إلى جنبه فجعل يكلمه ويكلمه ويكلمه والفضيل لا يجيب. فبينا نحن كذلك إذ خرجت جارية سوداء فقالت يا هذا آذيت الشيخ منذ الليلة فانصرف يرحمك الله. فانصرفنا يعني في الآخر طرد. فهؤلاء علماء الحق، أما علماء السوء فسقة العلماء يضلون العالم كله، يضلون الناس ويضلون العباد ويضلون الحكام. أما عالم الخير، العالم الذي يتقي الله عز وجل، ينصح للحاكم، يرقق قلب الحاكم، يجر قلب الحاكم إلى خوف الله، يجر الحاكم إلى خوف من الآخرة، ويعلم الناس مثل هذا فينصلح به الحال. ولذا صدق من سمى علماء الحق ملح البلد. المسألة 10 الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقولهم بادي الرأي. هذا طبعا ذكر الله عز وجل قوم نوح، ولما نوح دعا قومه السنين الطوال فإن قومه أكثرهم قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يعني فقراؤنا وحقراؤنا بادي الرأي. الأراذل هم الضعفاء، وبادي الرأي يعني رأي من دون فهم، رأي من دون فهم. فعادت أهل الجاهلية أنهم دائما يعيرون أتباع الرسل بأن أتباع الرسل لا فهم لهم للواقع الصحيح ولا فهم لهم لحقيقة الأمور، وهذا أنتم كطلاب علم وعلماءكم متهمون بها. فالعلمانيين وأهل الثقافة وأهل المراكز يقول لك متخلفين هؤلاء، لا يريدون الحضارة ولا يريدون التقدم، هؤلاء كل شغلهم في قراءة القرآن، وجمود عندهم جمود، والدنيا متطورة والحياة متطورة، ولكن هؤلاء جامدون. فيتهمون طبعا الشيخ الفوزان وقبل ابن باز وابن عثيمين، كل هؤلاء عند هؤلاء الناس رجعيون متخلفون، وأنتم طبعا تمشي في الطريق، الناس تنظر إليك باعتبارك شيء عجيب، شيء غريب جدا. فهذا أمر من سمات الجاهلية، وكان موجودا مع كل رسول يحدث هذا. وإذا كان هناك استثناء فالاستثناء يؤكد القاعدة ولا ينفيها. فهناك استثناء مثلا في عهد سليمان عليه السلام لأنه ملك، فلا يستطيع أحد أن يلومه وأن يتكلم على أتباعه. أما كل نبي كانوا دائما، ولذا كان الله عز وجل يوصي أنبياءه بالتمسك بهؤلاء. قال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، ولا تعد عينك عنهم تريد، يعني اترك هؤلاء أهل السلطان وأهل المال، ابقى مع هؤلاء الضعفاء والشباب الفقراء الذين يتمسكون بالدين. فقال: ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكان أمره فرطا. وبمجرد النبي صلى الله عليه وسلم ما اهتم قليلا للحظة باجتهاد منه له فيه أجر، صلى الله عليه وسلم اجتهد أنه ينظر إلى علية القوم ويترك الأعمى قليلا. قال الله جل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. عتاب شديد من الله عز وجل، ومحمد صلى الله عليه وسلم اجتهد وله ايش؟ اجر، لان الانبياء يخطئون يا اخوان ولا معصومون؟ ها؟ معصومون، ولكن العصمة لا تنافي الاجتهاد الخطأ او ارتكاب الصغيرة، والانبياء لا يرتكبون العصمة. معنى العصمة شباب، ها؟ عدم الوقوع في الشرك الاكبر ولا الشرك الاصغر ولا الكبائر، لا قبل الرسالة ولا بعد الرسالة. لكن يقعون في الصغائر، نعم يقعون في الصغائر، ويقعون إما نسيانا كما حدث مع آدم عليه السلام، وإما اجتهادا خطأ كما حدث من محمد صلى الله عليه وسلم ومن موسى حين قتل القبطي، اجتهد وأخطأ وله فيه أجر. وحين اجتهد أيضا ذنون عليه السلام وذهب مغاضبا، هذا اجتهاد منه. فالشاهد أن دائما الذين يبدأون بالإيمان ويلوزون بالرسل هم الضعفاء. ولذا تجد في قصة صالح عليه السلام: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إن بمرسل به مؤمنون. إذا من الذي آمن مع صالح؟ ها، المؤمنون من الذين استضعف، صح؟ فدائما أهل الضلال يعيرون أهل الحق بأنهم ليس عندهم فهم، ليس عندهم فهم للواقع، ليس عندهم تطور، عندهم جمود، عندهم جمود شديد جدا. فهذا حدث مع نوح عليه السلام، وذكرنا قصة صالح عليه السلام، وذكرنا أنه حدث مع محمد صلى الله عليه وسلم، بل حدث مع الكل. وإذا كان هناك استثناء مثلا بالنسبة لسليمان عليه السلام، فالاستثناء دائما يؤكد القاعدة ولا ينفيه، ولا يمكن أن تكون قاعدة إلا إذا كان فيها استثناء، لأن القاعدة التي بلا استثناء تسمى مسلمة أو تسمى بديهية. طيب، فالفسقة وأعداء الدين يتبجحون اليوم: بخاري إيه ومسلم إيه، بخاري إيه ومسلم إيه اللي أنتم مجمدين أنفسكم عليه، شيء غريب جدا، شيء غريب جدا. فيتبجحون بذلك ويتندرون على علماء المسلمين دائما، ويقول علماء المسلمين ليس فيهم فهم وليس فيهم فقه وليس فيهم استيعاب للواقع الذي نعيشه، ولا هم يسيرون مع التطور الذي الحياة تتطور تطورا عظيما جدا. وأصلا يتطاول حتى علينا المنسوبين إلى الإسلام، يعني كإخوان المسلمين مثلا، أكثر من سخر من أهل السنة هم الإخوان. وكان حسن البنا يقول على أهل الطاعة وأهل الحق وأهل الدراسة وأهل التمسك بالمنهج السلفي: فقهاء الحيض والنفاس، فقهاء الحيض والنفاس. ولا زال الإخوان لما يتكلموا علينا نحن يقولون فقهاء دورة المياه، لأن أنت طبعا أول ما بتدرس في الفقه تدرس إيه؟ طهارة. وش دغنيم يقول لك أهل الجمود، يقعد يكلمك في صفات الرب. صفات الرب هو فيه كفر الآن، ما كل الناس تعرف أن الله عز وجل خلق العالم، خلق العالم وخلاص. يضيعوا أوقات الناس في دراسة أسماء ودراسة الصفات ودراسة الخلاف والمعتزلة والأشاعرة، ما كلنا مسلمين. الكلام هذا تدرس توحيد تبقى أنت في التخلف وبتفرق الأمة، تدرس فقه أنت بتاع فقه إيش؟ الحيض والفقه، دورة المياه، فقه دورة المياه. شيء عجيب جدا، شيء عجيب جدا. وعلى فكرة هذا الاتهام من قديم، يعني مثلا فقه يقول عننا ان هؤلاء العلماء علماء حيض ونفاس وعلماء احكام استجمار، بدوروا على الخشب ودوروا على الحجارة يتكلموا فيها، وعلماء جزئيات فرعيات لا يدركون الواقع والواقع اعلى منهم، فهم لا يتكلمون في امور السياسة على حق وامور ضرورة دلالة الناس على الثورات والتغيير الصحيح اللازم بنزع هؤلاء الحكام الظلمة وتعليم الناس فقه الثورة والمشاركة وتداول السلطة، تداول السلطة. طيب فقه الحيض ده من أهم أبواب الفقه، من أهم أبواب الفقه، من أهم أبواب الفقه. وأهل البدع طول عمرهم يشغبون على أهل السنة ويعيبون عليهم الاعتناء بباب الفقه، والإخوان لما يفعلون هذا هم يقلدون أخبث أهل البدع. قال الدولابي، قال اليسع أبو مسعدة، تكلم واصل ابن عطاء، احنا في عصر ايه الان؟ واصل ابن عطاء تابعي اللي هو تلميذ من؟ حسن البصري. تكلم واصل ابن عطاء يوما فقال عمرو بن عبيد، وده قرينه عمرو بن عبيد واصل ابن عطاء، دول هم اكبر اول اثنين في الاعتزال. فقال عمرو بن عبيد ما كلام الحسن، خلاص كان شيخهم وامامهم صار اسمه ايه؟ الحسن، صار الحسن زي ما تقول ربيع فوزان كده بمنتهى الاستخفاف. قال عمرو بن عبيد ما كلام الحسن وابن سيرين والنخعي والشعبي، علماء تابعين، عندما تسمعون إلا خرق حيض مطروحة. كل كلامهم عبارة عن خرق حيض، خرق ملوثة بدم الحيض. وذكر الشاطبي رحمه الله هذا القول وعلق عليه بقوله وروي أن زعيما من زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل علم الكلام على الفقه. علم الكلام إيش هو؟ الفلسفة اللي هي بتنكر صفات الرب عز وجل. فكان يقول إن علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج من سراويل امرأة، هو علم عبارة عن شيء في سروال امرأة اللي هو الحيض والنفاس. فهذا كلام، قال الشاطبي معلقا، وهذا كلام هؤلاء الزائغين قاتلهم الله، وهذا كلام هؤلاء الزائغين قاتلهم الله. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة ظل يعالج ويراجع مسائل الحيض سنين طوالا. انت بتقرأ الحيض في نص ساعة كده وعامل نفسك هو الطالب علم، ما فيش منه. سنين احمد بن حنبل بيراجع الحيض، سنين طوالا يراجع الحيض. فعن محمد بن ابراهيم الماستوي قال سمعت احمد بن حنبل يقول كتبت في كتاب الحيض 9 سنين، كتبت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته، حتى فهمته. قال النووي رحمه الله اعلم ان باب الحيض من عويص الابواب، ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله، واعتنى به المحققون وافردوه بالتصنيف في كتب مستقلة، وبسط اصحابنا، من اصحاب الامام النووي؟ الشافعية جميعا. وبسط اصحابنا رحمهم الله مسائل الحيض ابلغ بسط، واوضحوه اكمل ايضاح، واعتنوا بتفاريعه أشد اعتناء، وبالغوا في تقريب مسائله بتكثير الأمثلة وتكرير الأحكام. وكنت، أي الإمام النووي، كنت جمعت في الحيض في شرح المهذب مجلدا، مجلد مجلد في الحيض مجلدا كبيرا مشتملا على نفائس، ثم رأيت الآن اختصاره والإتيان بمقاصده، فإن مسائل الحيض يكثر الاحتياج إليها لعموم وقوعها، وقد رأيت ما لا يحصى من المرات من يسأل من الرجال والنساء عن مسائل دقيقة وقعت فيه لا يهتدي إلى الجواب الصحيح فيها إلا أفراد من الحذاق المعتنين بباب الحيض. والحيض من الأمور العامة المتكررة يترتب عليه ما لا يحصى من الأحكام في الطهارة والصلاة والقراءة والصوم والاعتكاف والحج والبلوغ والوطئ والطلاق والخلع والإيلاء وكفارة القتل وغيرها والعدة والاستبراء وغير ذلك من الأحكام، فيجب الاعتناء بما هذه حاله. ده كلام مين؟ الإمام النووي رحمه الله في المجموع طبعا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بل باب الحيض الذي هو من أشكل الفقه في كتاب الطهارة وفيه من الفروع والنزاع ما هو معلوم، وإن أكثر الناس لا يعلمون أحكام الحيض وما تنازع الفقهاء فيه من أقله وأكثره، وأكثر سنين الحيض وأقله، وأكثر سنين الحيض وما أقله، ومسائل المتحيرة، المرأة المتحيرة هي اللي جلها الدم وبعدين لا يتعرف لها عادة ولا. قال عمر رضي الله عنه: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص احنا خلصنا، انا مش بتكلم في الحيض، انا بتكلم على ايه ده، انا بتكلم على الذين يسخرون من علماء السنة ويصفونهم بانهم علماء حيض ونفاس، بانهم علماء حيض ونفاس. الذين يصفوننا بهذا فئتان: اما علمانيين يعني ليس لهم علاقة بالدين، واما ناس منسوبون الى الدين ولكنهم أهل بدعة وأهل فسق والعياذ بالله، أهل بدعة وأهل فسق والعياذ بالله. ولذا قال عمر رضي الله عنه: قال النبي، عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن أخوف ما أخاف عليكم منافق عالم اللسان. وفي رواية: منافق عليم اللسان، يعني منافق لكنه فصيح وبليغ، يتكلم بكلام أحلى من العسل يأخذ به القلوب. وهذا رأوه في محمد حسان وفي القرضاوي وفي غيره، هؤلاء كلهم مجرمون يضحكون على الناس ويغرونهم. ولذا أخذ محمد حسان في زمنه بتلابيب القلوب، والناس غالوا فيه مغالاة لم نرها من قبل، فقد حملوا سيارته، ولم يرد أن الصحابة حملوا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حملوا بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحدث. فشيء عجيب جدا. فهؤلاء منافقون هم يعني على أبواب جهنم، هم على أبواب جهنم من 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 جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، وهم دعاه على أبواب جهنم. من أطاعهم ليش قذفوه فيها والعياذ بالله. فيجاء بالرجل يوم القيامة يلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، يعني أمعاؤه تنزل هكذا ويدور حوله في النار أمامه، فيدور به كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه الناس فيقولون: يا فلان، يا حسان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتي. الثورات حرام، ضلال، خراب. ثم بعد ذلك: الثوار أبرار، أطهار، أخيار. أنا خاست زوجتي وأولادي وجلست في ميدان التحرير، قمت لله بحقه. فلسه أي الحرام. قال: فهذا جزاؤه يوم القيامة. فقوله صلى الله عليه وسلم هو يقول: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. فهذا جزاؤه يوم القيامة أنه يدور كما ذكرنا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر منافقي أمتي قراؤها. القراء حتى الخوارج بيطلق عليهم ايش؟ القراء، يطلق عليهم قراء. هم كثير القراءة في القرآن وكثير الصلاة والتعبد والخشوع، ولكنهم منحرفون عن المنهج، منحرفون انحرافا شديدا. والقرآن الذين يكثرون من قراءته ويبكون عند تلاوته، حين تتكلم معهم فيه بالحق يحتجون به بالباطل. فالخوارج يقال لهم إن ابن عباس رضي الله عنهما قد فسر الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، قال على قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس كالكفر الذي تعرفوه، إنما هو كفر دون كفر، ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. قيل ذلك الخوارج قالوا أنا أترك كلام الله لكلام ابن عباس علي كافر.
لا
إيش هذا؟ القاضي حكم، القاضي حكم يقول لك نترك كلام الله لكلام القاضي، والقاضي بيحكم بشرع الله، قاضي في بلد تحكم بالشرع والسند إلى أدلة شرعية وحكم به، فيقول لك لا لا كلام القاضي ما يلزمنا، نحن نرجع إلى كلام الله. أعوذ بالله، أعوذ بالله. فهم مشابهين للخوارج الأول بل هم أفراقهم. قال أكثر منافقي أمتي قراؤها، لأن القراء يزينون بعلمهم وقراءتهم ما عندهم من علم باطل يستعطفون به الناس. انت شوف انت الإخواني الظلم، السيسي في ابن القصور، الظلم، النهب، الغلاء، الأسعار، تسكتون عن الظلم؟ قال الله إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، هيا إلى ميدان التحرير، يطلع الرعاء إلى ميدان التحرير. طب ما تنظر إلى هذا الكلام لكن هم يضحكون على الناس ويتكلم بأحاديث وآيات فالناس تغتر، تغتر. يذهب لعوام الناس يقول له الحاكم، الحاكم ده كافر ولا مسلم؟ يقول له عم مسلم، مش هو بيصلي؟ يقول له ربنا يقول ومن لم يحكم أنزل الله فعليكم الكافرون. الحاكم ده بيقطع حد السارق؟ قل له لا. قل له كافر ولا مش كافر؟ قل له كافر. وهكذا يكثرون الناس والعياذ بالله. عليكم السلام والبركات. وهكذا يكثرون الناس والعياذ بالله. فعامة الناس يخدعهم هؤلاء عليمو اللسان، يخدعونهم، يخدعونهم. ولذا أول من تسعر بهم النار ثلاثة هم وقود النار، منهم المجاهد أو الذي مات شهيدا، ومنهم القارئ، ومنهم العالم، ولكن قارئ يرائي الناس وعالم يرائي الناس، الحديث معروف. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليمي اللسان. وهذا حديث صحيح في إمام أحمد والطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. طيب المسألتان الحادية عشرة، الحادية عشرة والثانية عشرة، الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفعل، هذه طبعا مرة القادمة إن شاء الله نفصل. هي دي كده صح؟ مشين صح كده ولا إيه؟ طيب الحمد لله، الحمد لله. بادي الرأي ظاهر يعني خفيف، يقول رأيا دون تمحيص ودون علم.